بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم لشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الشريط 79 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 7 ربيع الثاني عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 28 من شهر حزيران عام 2000 للميلاد.
هذا هو الشريط الأخير في باب خفال الفطرة من كتاب الطهارة، حيث بسط الشيخ القول في حكم الأخذ من اللحية بما زاد عن القبضة، وذكر من فعله من الصحابة والتابعين، وذكر أقوال العلماء في هذه المسألة ومنهم الألباني رحمه الله، ثم رجح القول بسنيته، ثم فصل القول في قص الشارب، وبين أن السنة ليست في استئصاله وإنما في إنهاكه أو في الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة. وأجاب الشيخ عن صحة قول من يقول اختلاف أمتي رحمة، وبين بطلانه. وختم الشيخ الدرس بالحديث حول فضائل وعلم وإنصاف الألباني رحمه الله، وأنه شيخ هذا الزمان بلا منازع.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا إن شاء الله تعالى عن خصال الفطرة، وكان نصيب الدرس الماضي الحديث عن اللحية وحكمها، ثم انتقلنا إلى الاستنشاق وانتقاص الماء أي الاستنجاء وغسل البراجم، وتكلمنا عن قص الشارب، واليوم نتابع كلام الشارح النووي رحمه الله تعالى. وجل نصيب اليوم في الكلام عن الخصال تحديد قص الشارب، هل هو القص أم الحلق، وما هو المراد بالقص، وما هي الروايات الواردة في ذلك، ثم يختم الشارح بالنقل عن قاضي عياض الكلام عن اللحية وهل تعفى أم يؤخذ شيء منها. وسنتابع الشارح على ما يقول ونفصل ما يجمل، نسأل الله عز وجل التفديد والصواب والهدى والرشاد، وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والخطل والزلل. نسمع تتمة كلام الشارح.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة فهذا شك منه فيها. قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى، والله أعلم.
في الحقيقة ذكر بعض الرواة كما هو مذكور في الحديث أن العاشرة هي المضمضة، وقد وقع التصريح بأنها المضمضة في حديث عمار بن ياسر عند أبي يعلى في المسند، وأبي عبيد في المواعظ والخطب، وابن جرير في التفسير وغيرهم. ولكن الوارد في حديث عمار أنه قرن مع المضمضة في الاستنشاق، وفيه ولم نذكر فيه إعفاء اللحية وزاد الاختتان، فيكون على هذا قص الشارب وإعفاء اللحية كالعضو الواحد حتى يتم العدد 10. ومما ورد في مصنف ابن أبي شيبة في 567 بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الفطرة قص الشارب وإفاء اللحية. فقص الشارب وإفاء اللحية كأنهما أمر واحد على العد المذكور، وقد وقع الاجتزاء والاقتصار عليهما في رواية ابن أبي شيبة، والله أعلم. فالقول بأن العاشر المضمضة على ما ضم الراوي أصوب وأسدد وأرجح من الختام وغيره، والله أعلم. نسمع.
قال: هذا مختصر ما يتعلق بالفطرة، وقد أشبعت القول فيها بدلائلها وفروعها في شرح المهذب، والله أعلم.
من المعلوم أن شرح المهذب هو المجموع وليس مصنفه أتمه، فلو أتمه لكان آية في بابه، ولكن أتمه ابن السبكي ثم مات قبل أن يتمه، وأتمه من بعده بعض معاصرين من الفقهاء وهو الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله. ويقول تلميذه ابن عطار: يا ليت الشارح أي النووي حدد مصادره فيه. وفي الحقيقة جمع النووي في كتابه المجموع جمعا مستطابا كعادته، فيه تحرير وتهذيب وتدقيق على عبارات العلماء وتصرف بها على وجه بعيد عن الاختصار المخل والتطويل الممل. وهذا منهج النووي في شروحه بالجملة، وأحال على كتابه كثيرا على المجموع في شرح مسلم. وهذا يدلل على أن شرح المجموع كان مفتوحا عنده، ما قبل أن يتمه وأتم ما بدأ به بعده مثل شرح النووي. وقد صرح، وسيأتينا هذا التصريح في الجزء الرابع عشر من شرح النووي، أنه أتم شرحه قبل وفاته بسنتين. ومن آخر ما صنف النووي كتاب جليل لكنه ما أتمه، واسمه التحقيق، وصل فيه إلى صلاة المسافر. والنووي رحمه الله تعالى كان يختار أقوالا متعددة في كتبه، فإن أردنا أن نعرف آخر أقواله فالقول المعتمد له ما ذكره في كتابه التحقيق، فإن لم نجد ذكرا لهذه المسألة في التحقيق فنلجأ حينئذ إلى شرح النووي على مسلم. وما اختاره مسلم النووي في شرحه على مسلم ضعيف في المذهب من حيث الاختيار، قوي من حيث الدليل والآثار. اختياراته في شرحه على صحيح مسلم جلها توافق الأحاديث والآثار، وهذا يدلل على إنصافه رحمه الله، فلم يكن متعصبا لمذهبه. وهذا مما جعل النووي وغيره من العلماء يوضع لهم القبول عند سائر المذاهب عند سائر الطلاب، وما أجمل الإنصاف في كل شيء. وكم فرحت وحزنت معا لما قرأت ما أسنده ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم عن مالك ومالك وما أدراك ما مالك، لما قال الإمام مالك: الإنصاف عزيز. ففرحت لما لهذه العبارة من وزن في الإنصاف، وحزنت لما أرى وأشاهد وأقرأ وألمس من خلال تاريخنا وتراجم علمائنا ومواقف بعض الناس. الإنصاف والله عزيز، والسعيد المنصف. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف وأن نجاهد أنفسنا على أن نكون منصفين، أرجو الله ذلك. نعم.
قال: قوله عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: وقد لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونبح الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، قد تقدم بيانه، وأن معناه ألا نترك تركا يتجاوز 40،
تماما كما ورد في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم النفساء 40 يوما. فقد تطهر دون 40، فقد تطهر دون 40، ومتى طهرت قبل 40 واجب عليها الاغتسال. فمتى احتاج الإنسان في حلق عانته ونفس إبطه وسائر الخصال واستحكمت الحاجة بوجود القرائن وعدم النظافة أو خروج الرائحة أو مشابه، كلما اشتدت الحاجة اشتد الواجب. وتعدي 40 فيه إثم وحرمة، لأن التوقيت له معنى، لأن التوقيت له معنى. والله أعلم. يعني الشرح أمر ميسور، أما المتن مهم. وقد وصلتنا ولله الحمد نسخة ابن خير الإشبيلي من صحيح مسلم، وهي النسخة التي نقلها ابن خير عن من نسخة مسلم نفسه، نقلها بخطه من نسخة مسلم. ولذا أنا أود أن نعطيها لبعض إخواننا إن شاء الله ممن يتابعون معنا الدرس، حتى يعني نضبط الموجود المطبوع من خلال هذه النسخة النفيسة، وهي من أنفس المخطوطات في العالم، ولكنها فيها أحيانا غبش وأحيانا غير وضوح، تحتاج إلى أن نعتني. فمن وجد في نفسه مقدرة على ذلك فليخبرنا إن شاء الله. مكمل.
قال وقوله وقت لنا هو من الأحاديث المرفوعة، مثل قوله أمرنا بكذا، وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول هذا الكتاب.
لو قال قوله وقت لنا هو في حكم الأحاديث المرفوعة لكان أجود وأفضل، فقوله وقت لنا له حكم الرافع وليس هو رفع، وليس هو برفع، وفرق بين الرفع وحكم الرفع، أليس كذلك؟ فلو قال هو في حكم الرفع لكان أجود وأضبط. وقول الصحابي وقف لنا أمرنا نهينا، هذا ماذا له؟ له حكم الرفع. من الذي يأمر في زمن الصحابة والنبي حي صلى الله عليه وسلم؟ كل يعرف قدره أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينطق أحد بكلمة والنبي حاضر في الحلال والحرام. فقولهم وقف لنا أمرنا نهينا، هذا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك في السنن. ففي السنن وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنصيص كما هو معلوم مقدم على الاستنباط.
قال وقد جاء في غير صحيح مسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال القاضي عياض قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر.
أقول في نقل القاضي عياض عن العقيلي نظر، فقد ترجم العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير في الأول صفحة 189، وذكر في ترجمة جعفر هذا من وثقه ومن جرحه من العلماء، ولم يورد هذا الحديث، ولم يقول، وبالتالي لم يقل في حديث جعفر هذا نظر. فنقل القاضي عياض عن العقيلي فيه نظر، والذي جرأ القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم في الثاني صفحة 62 في الطعن في جعفر هذا كلام ابن عبد البر الآتي، كلام ابن عبد البر الآتي، وهو في كتابه الاستذكار في الجزء 26 صفحة 243. نسمع كلام ابن عبد البر.
قال قال القاضي عياض قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر. قال وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. قلت وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره.
قلت أكثر من مرة ليس للنووي رحمه الله تعالى كبير شأن في الصنعة الحديثية، وردوده في المواطن القلقة ردود مجملة وليست مفصلة، خلافا للحافظ ابن حجر في الفتح، فإنه يروي ويشبع لما يتكلم على الانتقادات والردود ويكثر من النقولات وما شابه. ومن المعلوم أن مسلما رحمه الله تعالى أخرج لمن يشملهم اسم السفر وقد ومز في حفظهم أنه خرج لهم مختار، والناس فريقان أمام هذا التخريج، فمنهم من توسع ومنهم من ضيق. الحاكم توسع فجعل كل من أخرج له مسلم في صحيحه ثقة، وهذا ليس بصحيح فقد ألزمه ما لم يلزمه، فمسلم أخرج لبعض من في حفظه شيء واختار له، ومنهم من أسقط الراوي بالكلية وطرحه ونبذه لخطئه في أحاديث معدودة معلومة، وهذا مسلك ابن حزم وهذا غلو. والصواب أن هؤلاء الرواة مسلم أخرج لهم وهو يعرف ضعفهم وتحاشى ما ينكر عليهم من رواياتهم واقتصر على الصحيح الثابت من رواياتهم. أما بالنسبة ولذا قول الشارح رحمه الله تعالى هنا وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به، فهذا الكلام ليس بدقيق، فمسلم احتج به ليس بإطلاق، وإنما كما قلنا اختار وإنما اختار. وأما جعفر بن سليمان الضبعي هذا فقد وثقه جمع وتكلم فيه آخرون، فوثقه ابن معين في رواية عباس الدوري والليث ابن عبده وأبي بكر ابن أبي خيثمة. ومع هذا كان يقول ابن معين كان يحيى بن سعيد أي القطان لا يكتب حديثه، وفي رواية كان يستضعفه. وقال أحمد بن سنان القطان رأيت عبد الرحمن بن المهدي لا ينبسط لحديثه وأنا أستثقل حديثه. وقال ابن سعد كان ثقة وربما بعث، وقيل إنه أفسد عبد الرزاق أي عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف المطبوع. هذا الراوي جعفر بن سليمان الضبعي أفسد عبد الرزاق فجعله يتشيع. وقد قيل أنه قيل لجعفر بلغنا أنك تشتم أبا بكر وعمر، فقال أما الشتم فلا، ولكن بغضا يا لك، أو وفي رواية ولكن بغضا ما شئت. قال الإمام الذهبي في السير وهو من المنصفين وهو من الأئمة الكبار في الرجال، وشرب ابن حجر زمزم بنية أن يصل لمرتبة الذهبي في الرجال وأن يصل لمرتبة ابن تيمية في نقل الفرق والطوائف والأديان. قال الذهبي في السير في الثامن صفحة 176 قال هذا غير صحيح. ما هو غير صحيح؟ يعني قوله أما الشتم فلا وأما بغضا فيا لك، أو قال ما شئت. قال ابن عدي أي في الكامل عنا به جارين كانا له، عنا جعفر أبو بكر وعمر عنا بهما جارين كانا له وقد تأذى بهما، وأحدهما يثنى أبا بكر ويسمى الآخر عمر، فسئل عنهما فقال وذكره. قال الذهبي ولم يعني به الشيخين. وعلق الذهبي على هذا في الميزان بعد أن نقله عن ابن عدي في الأول صفحة 410 قال وما هذا ببعيد. والصواب الذي أراه أن الشيعة قد عدوا جعفر بن سليمان الضبعي هذا من رجالهم، ولكن مع هذا فكان لا يشتم وكان يفضل عليا على غيره فحسب. وهذه الحكاية ليست صحيحة، ودليل أنه ما كان يشتم أنه ثبت له غير حديث في فضائل أبي بكر وعمر، ولكن الرجل في حفظه شيء، فكان البخاري رحمه الله تعالى يقول عنه يخالف في بعض حديثه، وقال الزجاجي روى أحاديث منكرة وكان متماسكا. وقال ابن حبان في الثقات مجملا حاله كان جعفر من الثقات المتقنين في الروايات، غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه. وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بخبره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. ولهذه العلة تركوا حديث جماعة ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإن كانوا ثقات، واحتجوا بأقوام ثقات انتحالهم كانتحالهم سواء، غير أنهم لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون، وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعلينا بقبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا. والصواب أن الرجل صدوق وفيه تشيع وله ما ينكر، فتشيعه عليه ومناكيره تطرح وأحاديثه الجيدة تقبل. فقد أحسن مسلم صنيعا واختار من أحاديثه الحديث الجيد، فلا ينتقد على مسلم ذلك. أما قول الشارح فهو الكلام الأخير وقد تابعه عليه غيره، فقد ذكرنا فيما مضى أن هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من رواية صدقة بن موسى عن ثابت، وصدق بن موسى وإن كان فيه مقال، لكن هذا يبين لنا بوضوح أن جعفر بن سليمان الدبعي لم ينفرد بهذا الحديث وأنه قد توبع عليه كما قال الشارح، فالحديث على أقل أحواله أنه حسن. ومما ذكرنا في دروسنا الأولى في سماة الصحيح أن الصحيحين من مضان الحديث الحسن، وقد أخرج البخاري عددا من الأحاديث التي اشترك فيها التي اشترك معه فيها الترمذي في جامعه، وقد سأل الترمذي شيخه البخاري عنها فقال الإمام البخاري هذا حديث حسن. فإذا في الصحيحين أحاديث حسنة وهي دون الصحيحة، وكلها يحتج بها كلها يحتج بها، وهي حديث شواهد أشرنا إليها عند كلامنا على لطائف الإسناد، والله المستعان.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي الرواية الأخرى وأوفوا اللحى، هو بقطع الهمزة من أحفوا وأعفوا وأوفوا. وقال ابن دريد
هو بقطع الهمزة في
أحفوا وأعفوا وأوفوا. وقال ابن دريد يقال أيضا حفى الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره.
إذا استأصل أخذ شعره، الإشفاء في اللغة معنى مشترك بين المبالغة في الأخذ وبين أصل الأخذ، ولا يجوز لنا أن نعمل برواية وأن نهمل سائر الروايات، وإعمال سائر الروايات هو الواجب، فالإعمال هو الواجب ولا يجوز الإهمال. فرواية الإخفاء فيها إلغاء لسائر الروايات، ولذا ينبغي أن نحمل رواية أحفو هنا على الأخذ الشديد كما سيأتي تحقيقه وبيانه بعد قليل إن شاء الله. ونقل الشارح لابن دريد، من يذكر لي من أين ينقل؟ ماذا لابن دريد؟ كتاب جمهرة اللغة، كتاب جمهرة اللغة، نعم.
قال فعلى هذا تكون همزة تحفو همزة وصل. وقال غيره عفوت الشعر وأعفيته لغتان. وقد تقدم بيان معنى إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى.
أما إعفاء اعفوا اللحى، انتبهوا حتى تستدلوا على من في وجهه مشروع لحية، بعض الناس في وجهه مشروع لحية وليس فيها بلحية، فنقول لك أنا آثم، نقول لك النبي يقول أعفو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أعفو، أعفو الضحى. والإعفاء الوفرة والكثرة، الإعفاء الوفرة والكثرة، يقال عفى الشيء إذا كثر وزاد. ولذا كان من سنة الأعاجم إيش؟ حلق وجز اللحية وتوفير شارب جز اللحية. قد يكون عند الأعاجم لحية يسيرة جدا، مشروع لحية، والشارب كبير، فجاء عندنا العكس، نبالغ في الأخذ بالشارب ونبالغ في إيش؟ في إعفاء اللحية. وهذا ورد في أحاديث كثيرة، منها ما عند ابن سعد طبقات الأول 449، وابن أبي شيبة في المصنف الثامن صفحة 567، أن مجوسيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعفى شاربه وأحفى لحيته. أحفى لحيته يعني جعلها كأنها غير موجودة، الناظر إليها من قريب يرى شعرا، والناظر إليها من بعيد لا يرى شيئا. فهذا يعمل على الوجهين، هذا يعمل على الوجهين، مذبذب بين الملتحين وغير الملتحين. أي نعم، قد أعفى شاربه وأحفى لحيته. فقال له: من أمرك بهذا؟ قال: ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي. وهو من مرسل عبيد الله بن عتبة، وإسناده صحيح، وعند ابن حبان في الصحيح برقم 5476، والبيهقي في السنن في الأول صفحة 151، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس، فقال: إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. يوفون سبالهم، السبال الشوارب، وسبال الشارب جانب الشارب كبار، وإيش؟ ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فكان ابن عمر يجز سباله، يجز سباله، السبال هو إيش؟ طرفاء الشارب. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه على أرجح الأقوال سنية الأخذ من جانبي الشارب. الشارب لا يؤخذ فقط مما نزل عن الشفة، وإنما يؤخذ أيضا من جوانبه. فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة والبعير. فكيف الشاة تجز؟ يؤخذ كل الشعر الذي على ظهرها ويبقى شيئا ملاصقا بالجلد، فكما يفعل أصحاب مشروع اللحى في الشارب. يعني يبقى إيش الشارب؟ تنظر الجلدة ويبالغ في الأخذ منه. وأخرج أحمد في الخامس 264 من المسند، والطبراني في الكبير في الثامن برقم 7924 بإسناد صحيح عن أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله إن هذا الكتاب يقصون عثامينهم ويوفرون سبالهم. يقصون عثامينهم، العثنون الشعر الذي تحت إيش؟ شعر اللحية، شعر اللحية والذي تحت الشفة السفلى يسمى إيش؟ عنفقة. يقصون عثامينهم أي شعور لحاهم، ويوفون سبالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثامينكم وخالفوا أهل الكتاب. فإذا اعفوا اللحى وفروا اللحى، كما ورد في هذا الحديث: وفروا عثامينكم. فالأصل في اللحى أن تكون ظاهرة مليئة تملأ الوجه، زينة زينة. ولكن من لم تكن له لحية إلا مثل لحيته هذه وما مسها فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت هذه كلحية ابن الجوزي رحمه الله، كانت لحيته صغيرة، وكان يقول دائما: من سعادة المرء خفة لحيته، من سعادة المرء خفة لحيته. فما معنى الآن أعفو اللحى؟ إيش أعفو اللحى؟ ما معناها؟ أي وفروها وكثروها واظهروها وافتخروا بها، وادعوا إلى الله عز وجل بهيئاتكم وبمناظركم. فوالله كم أفرح، كم فرحت لما كنت أسير يوما إلى المسجد فنظرت إلي بنت صغيرة فقالت بأعلى صوتها مسلم مسلم. فكم ترحت بذلك ولا أنسى وأنا صغير لما كنت أسير في الطريق فأرى بعض الملتحين فأقف طويلا أنظر إليهم وأقول يا رب اجعلني مثلهم. هيا ربي لك الحمد، نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات. هذه دعوة، هذا المنظر دعوة لا تستقلوا أنفسكم به. فاليوم من المقررات في علم الدعاية والإعلان من رأى سلعة كذا مرة بدراسات معينة 60 مرة 70 مرة فإنه إن رآها يمشي إليها ويأخذها دون تفسير. فأكثروا هذا المنظر، هذه المناظر، فهذه فيها عز الدين وإظهار شعائر المسلمين. والخير القليل يجر إلى ما هو أكثر منه، فلا تزهدوا فيه. فقولوا كما كان يقول علقمة بن قيس: إني لا أعمل حسنة طمعا في أختي التي هي أكبر منها. كم من طالب علم هنس في أذني وقال: والله لما ربيت اللحية أصبح الناس يسألوني فأصبحت أستحيي، فجئت أسأل فحبب الله إلي الطلب فأصبحت طالب علم. من خلال إيش؟ الخير يجر إلى خير، الخير يجر إلى خير، والحسنة تجر إلى حسنة، وهكذا. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات، نتمم إن شاء الله.
قال: وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا، أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها،
اتركوها حتى تكثر وتطول. نعم.
قال ابن السكيت وغيره:
لا تقصوها أو لا تنقصوا. في الطبعة الجيدة التي يتبع أخونا بها يقول: اتركوها وافية كاملة لا تنقصوها. وبلا شك تنقصوها خير من تقصوها، تنقصوها خير من تقصوها، فنثبت تنقصوها، الصواب تنقصوها. نعم.
قال ابن السكيت وغيره: يقال في جمع اللحية لحن ولحن بكسر اللام وبضمها لغتان، الكسر أفصح،
أفصح وأشهر، لحى أفصح من لحن. وابن السكيت ماذا له؟ أنه يكثر من نقل ابن السكيت، ماذا له؟ هات يا أحمد صاحب المنطق، وهذا كتاب مهم طبع أكثر من مرة وقامت عليه جهود عديدة. نعم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأرخوا، وهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة، ومعناه تركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير.
إذن الأصل في اللحية أن تترك، بل الأصل في سائر شعر البدن أن يترك ولا يغير فيه شيء إلا بإذن من الله جل في علاه، أو فيما علمنا أنه من دين الله من خلال ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عن أصحابه جملة. نعم.
قال: وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا.
ما معنى في رواية الأكثرين كما ذكرنا؟ رواية الأكثرين لصحيح مسلم، رواية الأكثرين لصحيح مسلم من الرواة وقع فيها أرخو، ووقع في رواية ابن مهام عند أهل المغرب مصنع وقع أرجو أو أرجو بالجيم ليس بالخاء. نعم. نسمع.
قال: وأنه وقع عند ابن مهان أرجو بالجيم، قيل هو بمعنى الأول، وأصله أرجو بالهمز، فحذفت الهمزة تخفيفا،
فسهلت الهمزة بالحذف. نعم.
قال: ومعناه أخروها واتركوها.
أرجو اتركوها، أخروها واتركوها، مثل رواية أرخو أي لا تتعرضوا لها، المعنى واحد. نعم.
قال: وجاء في رواية البخاري: وفروا اللحى، فحصل خمس روايات.
احفظوها، روايات الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر باللحية. نعم. نسمع.
قال: فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا.
فإذا من كان له لحية خفيفة جدا هل طبق هذه الروايات؟ أعفوا أوفوا أرخوا وفروا ومقصر، بس كذلك ومقصر. نعم.
قال: ومعناها كلها تركها على حالها.
هذا فيه مؤاخذة يأتي بيانها، تركها على حالها، هل هذا الكلام صحيح؟ تركها على حالها هل هو صحيح؟ أن تترك اللحية على حالها هكذا على حالها؟ أنا لا أراه صحيحا. لماذا؟ لأني في الحقيقة قرأت أشياء غريبة لا تجعلنا نقول اتركوها على حالها بإطلاق. فمثلا في ترجمة ضياء بن سعد بن محمد القزويني العفيفي وهو من فقهاء الحنفية متوفى سنة 780 للهجرة، ترجمه المكناسي في ذيله على وفيات الأعياد بن سلكان المسمى الذيل درة الحجال في أثناء الرجال في الثالث منه صفحة 37. فمما ذكر في ترجمته قال: وكانت لحيته طويلة بحيث تصل إلى قدميه ولا ينام إلا وهي في كيس، وإذا ركب تتفرق فرقتين. فهل نتركها على حالها على هذا الحال؟ لا والله، على هذا الحال لا والله لا نتركها على حالها، تبقى تجر الأرض تترك على حالها، لا على هذا الحال قطعا لا. والأعجب من هذا أنني نصرت في كتاب اسمه صندوق الدنيا عجائب وغرائب في العالم، في الصفحة 26 منه يقول: أطول لحية محفوظة كانت لحية هانس لانزيش اللي مولود سنة 1846 وتوفى سنة 1927، وهو من النرويج وعاش في أمريكا 15 سنة، وعند وفاته بلغ طول لحيته 533 سنتيمتر، 533 سنتيمتر، يعني لو وقف على الطابق الثاني ومد لحيته لوسط الأرض 533 سنتيمتر. والعجيب يقول: وقد أهديت اللحية إلى مؤسسة سيم شيونيان في واشنطن سنة 1927. الخلاصة أنه كلام الشارح رحمه الله تعالى يقول أنها تترك على حالها، هذا الكلام ليس على إطلاقه ويحتاج إلى بعض القيود، وستأتينا هذه القيود إن شاء الله من خلال أقوال وأفعال الصحابة والتابعين، وحتى لا ننفرد فيقال لنا هذا فهمكم، فسأذكر على مسامعكم في الأخذ من اللحية مقولات الأئمة المعتبرين كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره من العلماء إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال: ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
الحقيقة قال مالك وغيره من المالكية، وهو يقول هنا من أصحابنا، من المراد من أصحابنا؟ لا مالكية، لأن النقل عن قاضي عياض، لأن النقل عن قاضي عياض، القاضي عياض لما يقول أصحابنا من المراد بهم؟ مالكية. لما يقول الشافعي يكون المراد بهم الشافعية، قاضي عياض مالكية، والنووي شافعية. فهو لماذا يقول إيه بعد ما ذكر القاضي عياض أنه وقع ثم راجع وقال وقال القاضي عياض، وهذا من تهذيبه لكلام القاضي عياض. نعم.
قال: وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره حلقها وقصها وتحريقها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن.
حسبك هكذا عندك، وتحريقها وتحريقها ما أدري هل كانت عادة قديما يعني اللي تغير بالتحريق، يعني كلمة سياقها فيه شيء. قال: يكره حلقها وقصها وتحريقها، تحريق اللحية، تحريق اللحية ما أعرفه، يحرقون اللحى، صلى الله عليه وسلم، عذاب النار وعذاب الدنيا، صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل.
قال: وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن.
هذا كلام القاضي عياض، الأخذ من طولها وعرضها فحسن، يأتينا إن شاء الله تعالى تعليق عليه.
قال: وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها.
هكذا عندك في عند القاضي عياض في الإكمال: وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها. بعض الناس يغالي في تحلية لحيته، يعني لا تعرف أنه ذات شيء مشغول حاطط عقله بلحيته، أي نعم. فالمغالاة والكثرة في المغالاة ليست حسنة، مع أن الصبر حسن وسنة. نعم.
قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد، فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة.
نعم الآن جئنا للشارب. أما موضوع الأخذ من اللحية فهو كما قرأتم من كلام الشارف رحمه الله تعالى وقع فيه خلاف عند العلماء، فمنهم من كره الإطالة جدا كمالك، ومنهم من كره الإطالة بحيث تكون في الشهرة كالعلم، يكون رجل له لحية طويلة جدا فيعرف بها دون غيره من الناس، مع القول بأن قصها وتحليقها وتحفيفها هذا أيضا ليس بمشروع. الحقيقة وجدنا حديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته، ولكنها عند الفحص الحديث وإعمال قواعد أهل الجرح والتعديل لا نرى منها شيئا ثابتا. فأخرج الترمذي في جامعه برقم 2762 والعقيلي في البعثاء الكبير الثالث صفحة 195 وابن عدي في الكامل في الخامس صفحة 1689 والبيهقي في الشعب برقم 2639 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وفي إسناده عمر بن هارون وهو متروك فإسناده ضعيف جدا. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصفهان في الأول صفحة 274 والبيهقي في الشعب برقم 1440 من حديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفلا الرأس واللحية، ومجفل أي كثير الشعر منتفش، كثير الشعر المنتفش. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل اللحية مجفل الرأس واللحية، فقال صلى الله عليه وسلم علام يشوه أحدكم نفسه؟ قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأسه ولحيته يقول خذ من لحيتك ورأسك. وفيه عبد الملك بن الحسين النخعي وهو أيضا متروك. وأخرج ابن مخلد في جزئه كما في كنز العمال في السادس برقم 17325 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من عرض لحاكم واعفوا طولها. وهذا لم نظفر به، لم نظفر له بإسناد. وعند أبي نعيم في الحلية في الثالث صفحة 323 والخطيب في تاريخ بغداد الخامس صفحة 187 من حديث أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصبغين. وفيه عفير بن معدان ضعيف وأحمد بن وليد النخرمي لا يساوي ثلثا كما يقول أئمة الجرح والتعديل، فعلى أقل أحوال هذا الإسناد أنه ضعيف جدا.
من فضلك اقلب الشريط.
وأصح ما ذكر في الباب من المرفوع
مرفوع في الأخذ من اللحية مرسل لمجاهد، أخرجه أبو داود في المراسيل بإسناد صحيح برقم 448 قال مجاهد رأى النبي رجلا صلى الله عليه وسلم طويل اللحية فقال لما يشوه أحدكم نفسه، ولم يذكر الأخذ. والصواب وهنا ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء مهم. تذكرون أننا لما قرأنا أحاديث الباب مر بنا حديث لابن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أحف الشوارب وأعف اللحى، وفي لفظ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ابن عمر يقول أمر النبي بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب. ومر بنا في الباب أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالق النجس. فابن عمر وأبو هريرة ينقلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى، والثابت عنهما عن ابن عمر وأبي هريرة الثابت عنهما أنهما رضي الله عنهما كانا يأخذان من لحاهما. فماذا نقول؟ هل عرفوا وحرفوا؟ أم عرفوا وعرفوا؟ عرفوا وعرفوا. ولا نقول عرفوا وعرفوا، لا نقول أنهم عرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوه. وابن عمر يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاء اللحى. فمثلا ثابت في صحيح الإمام البخاري في كتاب اللباس، كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، ما زاد بعد القبضة أخذه. وقد يقال لم يثبت هذا عن ابن عمر إلا عند التحلل من الإحرام، والصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف ذلك. فقد أخرج مالك في الموطأ في الأول 396 بسنده إلى نافع، أخرج عن نافع وهذا اسم الذهبي، عن نافع أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان، أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. كان إذا أفطر من رمضان أمسك فيبقى للحج، وإذا كان لا يريد الحج كان يأخذ، وما قبل رمضان كان إيش؟ كان يأخذ. ففي هذا القيد رد على من يزعم أن ابن عمر لم يأخذ من لحيته إلا إذا أراد الحج، فإنه كان يمسك إذا أراد الحج فقط. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في العاشر 350 الذي يظهر، هذا كلام الحافظ، يقول الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول الشعر شعر اللحية أو عرضه. فإذا تشوهت الصورة وأصبح إفراط الطول أو العرض كان ابن عمر يرى الأخذ. وقد وقع التصريح بأنه رضي الله تعالى عنه كان يأخذ ما بعد القبضة عند ابن سعد طبقات الرابع 78، وعند ابن أبي شيبة في الخامس صفحة 563 برقم 5538. وأخرج ابن سعد في طبقاته في الرابع صفحة 178 بسنده إلى نافع قال كان ابن عمر يقبض هكذا ويأخذ ما فضل عن القبضة، وكان يضع نافع يده على ذقنه. إذا القبضة ما المراد بالقبضة؟ يضع يده على الذقن. ما هو الذقن؟ الذقن الشعر، المكان الذي يربط عليه الشعر، هكذا. فإذا الذقن القبضة ما المراد بها؟ هكذا يمسك يأخذ هكذا، وما بعد القبضة يجز أو يقف. أما واحد يقول القبضة هكذا، وهذا يقول هكذا القبضة، فرواية ابن سعد هذه ترد عليه. وكذلك عن أبي هريرة، فقد أخرج ابن أبي شيبة في الثامن صفحة 563 برقم 5540، والخلال في الترجل برقم 1101 بسنديهما إلى أبي زرعة قال كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضله. وفي لفظ ابن أبي شيبة برقم 5533 كان أبو هريرة يقبض على لحيته فما كان أسفل من قبضته جزه. فإذا كان أبو هريرة وابن عمر وهما راويا حديث الأمر بإعفاء اللحية كانا يأخذان، عرفوا وجوب الإعفاء، عرفوا وجوب الإعفاء، وكانا رضي الله تعالى عنهما يأخذان. فإذا هم أسهم منا لأمره صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالإعفاء. فيا ترى هل هذا الأمر خاص بهما أم أنه تعداه إلى غيرهما من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالصواب أنه تعداه إلى غيرهما، فقد صح الأخذ عن جابر بن عبد الله عند أبي داود في السنن برقم 4201، وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح في العاشر صفحة 350، وصح الأخذ عن علي عند ابن أبي شيبة في الثامن صفحة 562، وعن ابن عباس عند الطبراني في التفسير 11149، وكذلك عند ابن أبي شيبة في الرابع صفحة 85، وروي الأخذ عن عمر عند الطبري كما في فتح الباري العاشر 350، وفي عمدة القاري الثامن 76. ولم يقتصر الأخذ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن أبي شيبة المصنف الثامن 562 بسند صحيح عن عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يحبون أي الصحابة كانوا يحبون أن يعفوا اللحى إلا في حج أو عمرة وكان إبراهيم أي النخعي التابعين كان يأخذ من عارض لحيته وروى ابن أبي شيبة أيضا الثامن 564 بسنده إلى أبي هلال قال سألت الحسن أي البصري وابن سيرين فقال لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك وإسناده حسن وأخرج أيضا في الثامن صفحة 563 عن الحسن بسند فيه ضعف فيه راو اسمه أشعث بن سوار وهو ضعيف عن الحسن قال كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها وأخرج ابن أبي شيبة الثامن 563 بسند صحيح عن طاووس أنه كان يأخذ من لحية من لحيته ولا يوجبه يأخذ ولا يوجبه وروى الخلال في الترجل برقم 100 وابن عبد البر في الاستذكار في 27 صفحة 65 عن ابن طاووس قال كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا وأشار إلى باطن لحيته وروى ابن أبي شيبة في الثامن 564 وسرقسط في الدلائل في غريب الحديث رقم 361 عن إبراهيم النخعي قال كان يعجبهم التبطن والأخذ من العارضين وأخرج البيهقي في الشعب برقم 6438 عنه عن إبراهيم قال كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها يعني اللحية وعلق أو روى مالك في الموطأ 1397 بلاغا إلى سالم بن عبد الله قال كان إذا أراد أن يحرم دعا الجملين المقص فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرماه فكان سالم يأخذ قبل التحلل وليس بعده وأخرج الطبري في تفسيره بسند حسن في 749 عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال رمي الجمار وذبح الذبيحة وأخذ من الشارب واللحية والأظفار والطواف بالبيت والصفا والمروة وأخرج أيضا بسند صحيح عن مجاهد قوله في الآية ثم ليقضوا تفثهم قال حلق الرأس وحلق الآنة وقص الأظفار وقص الشارب ورمي الجمار وقص اللحية قال وقص اللحية وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في الآية أيضا قال الأخذ من اللحية ومن الشارب وتقليم الأظفار ونكف الإبط وحلق الآنة ورمي الجمار وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار 13117 رقم 18278 عن قتادة ما كانوا يأخذون من طولها إلا في حج أو عمرة كانوا يأخذون من العارضين فنخلص مما تقدم أن الأخذ ثابت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن رووا وجوب الإعفاء وثابت عن غيرهما وأن الأخذ ثابت عن ابن عمر في التحلل من الحج وغيره وأن الأخذ كان ما بعد القبضة وكان الأخذ أيضا مما تطاير من جوانب اللحية مما يشوه صورة الإنسان فهذا الأخذ مباح ولكن الأخذ من اللحية مما هو قبل القبضة وتحفيفها وتزيينها فهذا أمر غير مشروع وقد وجدت في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية في الأول صفحة 329 لابن عابدين قال العلائي والعلائي عالم لغوي أصولي فقيه محدث رحمه الله تعالى قال العلائي في الأخذ من اللحية دون القبضة إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال وسامحوني هذا كلامه ومخنثة الرجال قال لم يبحه أحد قال وأخذ لم يبحه أحد لا يوجد أحد يبيح الأخذ ما قبل القبضة قال وأخذ كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم إذن ماذا بقي بعد هذا أن الأخذ جائز مشروع وليس ممنوع هل يوجد من يقول بوجوب الأخذ بعد القبضة؟ نعم قال به بعض أهل العلم قديما وهذا اختيار ابن جرير الطبري وهذا اختيار صاحب النهاية من الحنفية والذي أراه صوابا والله تعالى أعلم أن الأخذ ما بعد القبضة مسنون وليس بواجب، وهذا هو كلام أهل العلم. فجاءت المدونة لسحنون الأول 430 قال سحنون: قلت لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره؟ قال: لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته. هذا كلام من؟ كلام مالك، أن يأخذ من شاربه ولحيته. وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله. وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم في الثاني صفحة 179 في كتاب الحج باب ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة: وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره شيئا لله، وإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. وفي نهاية المحتاج للرملي في الثالث صفحة 97 قال الشافعي: ولو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر. وقال الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ الثانية 155 قال: سألت أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، سألته عن الرجل يأخذ من عارضيه، فقال الإمام أحمد: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. هذا كلام من؟ كلام أحمد. يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي ابن هانئ يقول: قلت فحديث النبي احفوا الشوارب واعفوا اللحى، قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. قال: ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه ومن تحت حلقه. وجاء في كتاب الترجل للخلال برقم 97 أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية، قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة وكأنه ذهب إليه. فقلت له: أي حرب، ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنه هذا عنده الإعفاء، أي كأن الإعفاء عند أحمد هو إيش؟ حد القبضة، أي من ترك لحيته فقد كسرها ووفرها وظهرت في وجهه، فإن أخذ ما بعد القبضة فيكون قد إيش فعل حد الإعفاء الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. وجاء في الترجل أيضا برقم 92 أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه، قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفو الشوارب وأعفو اللحى، قال: يأخذ من طولها، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها. وفيه أيضا قال أبو عبد الله: يأخذ من عارضيه ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة. وهذه النقولات وكذا عند الحنفية وغيرهم فيه دليل وفيه إشارة قوية إلى القول بجواز الأخذ ما بعد القبضة، وأن هذا القول هو قول متبع عند الأئمة المتبوعين، وهو معمول به عند الصحابة والتابعين، فلا ينكر على من صنعه، وإنما الإنكار يكون في حق من أخذ ما قبل القبضة، والله أعلم. ولعل في هذا البيان إن شاء الله تعالى غنية وكفاية عن كثرة السؤال عن هذه المسألة، والله تعالى الموفق. نكمل كلام شارح.
قال: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: أحفوا وأنهكوا، وهو قول الكوفيين.
من الكوفيون؟ من أهل الكوفة عند الفقهاء؟ لما يقول الكوفيون من مردهم؟ أهل الرأي حنفية. وقد نقل هذا الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. وأما قوله فقد ذهب كثير من سلف استئصاله وحلقه، فهذا فيه نظر، لا نعرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق الشارب. والصواب أن الشارب يؤخذ مما تحت الشفة، ويؤخذ من سابليه من جانبيه وطرفيه، ويؤخذ من أصله، ويؤخذ ويجل ويبالغ في الأخذ، نسمع.
قال: وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال.
هذا هو الصواب، استئصال الشارب لا يجوز. الإحفاء معنى مشترك بين المبالغة في الأخذ وبين إيش؟ وبين الاستئصال من الأصل. ولا يجوز أن نفهم الإحفاء بمعزل عن سائر الروايات. الروايات أنهك، ما معنى الإنهاك؟ الأخذ بشدة. ما معنى جبل جذلت الشاة أو الغنمة قصصت حتى ظهر الجلد ولكن يبقى شيء من الشعر قليل؟ نعم نسمع.
قال: وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال. وقال ابن مالك: وكان يرى حلقه مثله.
وكان مالك يقول في الحلق والاستئصال، كان يقول هذه بدعة ظهرت في الناس. كان يقول عن الحلق الشارب: هذه بدعة ظهرت في الناس. ما وقعت عين مالك على رجل من التابعين أنه أخذ حلق شاربه. ولذا القول السابق فذهب كثير من السلف لاستئصاله فيه نظر. نعم.
وكان يرى حلقه مثلى ويأمر بأجل فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجذب والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة.
هذا بلا شك جائز، أن تأخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، هذا الحد من الأخذ متفق عليه. ولذا أخرج أبو داود بسند صحيح في سننه برقم 188 بإسناده إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: دفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية، فأمر بجنب فشوية وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. أخذ السكين وهو أبدأ يقطع من هذا المشوي الذي قد شوي له ويقطع ويضعه إيش؟ يضعه بين يديه. قال: وكان شاربي وفاء، يعني كنت قد تركت شاربي وشاربي إيش؟ كبير. مغيرة يقول: وكان شاربي وفاء. قال: فقصه لي على سواك. يقول مغيرة: فقصه لي صلى الله عليه وسلم بيده على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك. فإذا القص حتى تبدو طرف الشفة مشروع، وفعله صلى الله عليه وسلم ولا حرج فيه. نعم. لكن الآن زيادة عن القص لأخذ من الجانبين، ثمت لنا من الآثار أنه مشروع، وكذلك إيش؟ الإحفاء لأخذه من أعلى، إحفاء الشارب مسنون. نسمع.
قال: وذهب بعض العلماء إلى التفسير بين الأمرين.
أي الأمرين؟ الاستئصال أو التقصير. وهذا مذهب ابن جرير الطبري. التخيير مذهب ابن جرير. التخيير مذهب ابن جرير. أو الصواب عدم جواز الحلق. لماذا؟ تذكرون ماذا قلنا؟ لماذا؟ من يذكرني؟ من يذكرني؟ لماذا نخطئ الحلق؟ لماذا نخطئ الحلق؟ هات يا أحمد. قلنا أخرج الإمام النسائي في المجتبى بسنده إلى محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: فيها إيش؟ بدل قص الشارب فيها حلق الشارب، فيها حلق الشارب. وقد خالف محمد بن عبد الله بن يزيد جماهير أصحاب ابن عيينة فرووه بلفظ القص، وهو من بينهم. قال ايش هو؟ قال: هو الحلق. فهذه الرواية شاذة. عند ابن عمر في البخاري ومسلم حلق الشارب، وعند مسلم عن ابي هريرة جزء الشارب، وعند البخاري انهك الشارب. وفي كل هذه الالفاظ ما يدل على المبالغة في الازالة. الجز قص الصوف عن ظهر الغنم الى ان يبلغ الجلد، والاحفاء الاستقصاء اي ألزق الجز بالبشرة، والنهك المبالغة في الازالة. فالإحفاء أفضل من التقصير. وأغرب ابن العربي في العارضة فنقل عن الشافعي سنية الحلق، وهذا خطأ، وليس هذا مذهب الشافعي وإنما هذا مذهب الكوفيين. وقال الأكرم: كان أحمد رحمه الله يخفي شاربه إحفاء شديدا. قال ابن عبد البر: الإحفاء محتمل الأخذ من الأصل ومحتمل الإيش القصر. فالروايات الأخرى جاءت مفسرة، فلا يجوز الأخذ بالإجمال وترك التفسير. فرواية القصر تفسر رواية الإحفاء، فليس المراد قطعا بالإحفاء في هذه الأحاديث أحفو إيش أي الأخذ بالاستئصال، وإنما المراد الإنهاك كما كان يفعل أحمد كان يأخذه شديدا، والله أعلم. نعم.
قال: هذا آخر كلام القاضي، والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة، والله أعلم.
ما رأيكم بهذين الاختيارين؟ هل المختار عنده في اللحية صحيح؟ قال: والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، هذا صحيح إن كانت قبل القبضة، أما إن كانت بعد القبضة فلا كان تأخذ، ولا أرى دليلا يدل على وجوب الأخذ فضلا عن القول بأن الأخذ بأن الترك إسلال، لكن ما نقلناه عن الصحابة والتابعين فيه سنية الأخذ، فيه سنية الأخذ. ثم قال: والمختار في الشارب ترك الاستئصال. نعم هذا حق، الشارب لا يستأصل، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة هذا ليس المختار، وإنما إيش من السنة الإحفاء والإنهاك، والله أعلم. طيب نتحول للباب الذي يليه، بقي وقت. طيب إذن نبدأ إن شاء الله في باب القادم في درس القادم. ما هو مقدار؟ يقول أحد الإخوة: ذكرت لنا أخذ اللحية مقدار قبل من الطول، لكن ما هو مقدار أخذ اللحية من العرض؟ ما تطاير شعرات متطايرة ومشابه فقط، أما لا يبالغ في الأخذ من اللحية. إذا أخطأ الإمام في الصلاة أثناء القراءة ونسي كلمة أو اختلط عليه الأمر فهل يجب تجديد السهو؟ لأن نرى كثيرا من الذين يؤمون الناس عندما يخطئون لا يسجدون، لا، وإنما يفتح عليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتج عليه بالقراءة ولم يسجد السهو. أحد الإخوة يريد تكلم بإيجاز الحكم الختام في حق الأولاد وفي حق البنات، الذي انفصل معنا البحث وهو كلام غير واحد من المحررين من العلماء أن الختان للرجال واجب وأن الختان في النساء مسنون إن دعت إليه الحاجة، ولا سيما في البلاد الحارة. لماذا لا نعتذر لابن عمر وابي هريرة الأخذ من اللحية بأنهم اجتهدوا بذلك؟ لا نستطيع أن نعتذر أنهم اجتهدوا، لأنهم أمروا الإعفاء، هم رووا الإعفاء، كيف يجتهدون مع مورد النص؟ هل تقرون الاجتهاد مع مورد النص؟ تقرون هذا؟ لا. فكيف نعتذر لابن عمر أنهم إيش؟ أنهم اجتهدوا وهم رووا الحديث؟ هات علي ما عندك. أحسنت. الوجه الآخر عدم إنكار الصحابة، الوجه الثالث أنه روي عن غيرهما بل ثبت عن غيرهما من الصحابة، والوجه الرابع أنه وارد عن مجموعة من التابعين، بل روي عن الحسن البصري رحمه الله قال: كانوا أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون مزد القبضة، كانوا أي نعم. فنقول كما نقول في فعل الصحابة عندما تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هم رووا الحديث، هم رووا الحديث، فأن نسوغ لهم وأن نبحث عن العذر وأن نفهم ونقتصر على الفهم الذي فهموا أحب إلينا من أن نخطئهم أو أن نتقدم عليهم في الفهم، ورضوان الله تعالى عليه. ما القول الفصل في توثيق ابن حبان؟ ابن حبان متساهل في التوثيق وابن حبان متساهل في التجريح. نعم. متشدد في التجريح. هل كان شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني يقول بأن ما بعد القبضة كأسباب الثوب؟ أنا سألته عن هذا فقال: يا أبو عبيدة، ألا يكفي ما سمعت من جواز الأخذ، فكان يحيد عن هذا، يعني كان لا يصرح بالقول ولا يصرح بعدمه، ويقرر الأخذ ويقويه ويتحمس له، ولما يسأل يقول ألا يكفي هذا، هذا كذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، نسمع الأذان إن شاء الله ثم نتابع الإجابة. جدا كما ذكرت لا يجب الأخذ، الأخذ حينئذ قلت يا شيخنا أن الأصح أن الراجع عندك تنيس أخذ اللحية بعد القبضة، كيف توفق بين هذا وبين قولك لا تترك على حالها حتى تفد الأرض؟ أنا أقول إذا ترتب عليها مشقة إطلاقها على هذا الحال أو تشويه صورة أو تعطيل، فهو حينئذ يجب الأخذ، حينئذ أنا أرى وجوب الأخذ. لكن لو بقيت يعني طالت شيء قليل أرى الأخذ واجبا بمجرد ما فردنا من الأحاديث. ما دام أن الأحاديث يوجب غسل البراجم خارج مسلم ضعيفة، هل نقول أن غسل البراجم سنة؟ بناء على الكلام اللي قلناه دلالة الاقتران، ثم ذكرنا الحديث والفرق بين الحديث وبين إيش وبين الآية، الآية فيها أمران والمذكورات الحديث إيش فيها أمر واحد، والأمر يعني على هذا. هل اختلاف الأمة رحمة؟ اختلاف الأمة رحمة الكلام بإطلاق خطأ، القول اختلاف الأمة رحمة بإطلاق خطأ، ولو كان اختلاف الأمة رحمة بإطلاق صوابا لكان اجتماعها نقمة، وهذا ما يقول به أحد. والعلماء يقولون في تفسير قول الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، تقول أكلت الرغيف إلا بعضه، فالبعض مستثنى من إيش؟ من الأكل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلفين، من رحم ربك إيش؟ مجتمعون. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من رحم ربك ليسوا مختلفين. وإن وقع الخلاف فالخلاف له مسوغات، والخلاف هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، فالخلاف كما قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره خلاف تنوع وخلاف تضاد، خلاف التضاد النصوص متضاربة، هذا في نوع منه يوجد نوع من هذا الخلاف مستساغ وله يعني شروط. ومن أحسن ثماره خلاف المستساغ إن رأيتم العلماء المحققين على اختلاف أعصارهم وأمصارهم لم يتفقوا على قول في مسألة، فالخلاف مثل هذه المسألة مستساغ، أما ما عداها فلا. ولذا قرر ابن القيم في الإعلام رحمه الله تعالى خطأ القول بأنه لا ينكر في المسائل المختلف فيها نبيل أهل الكوفة وجواز محاش النساء وغير ذلك مما كان فيه رخص العلماء قديما، ثم حقق كلمة المحققين على استفجان وتضعيف هذه الأقوال. لو أن رجلا أحيى الخلاف السابق ونادى بها هذه الأيام ماذا نقول له؟ ننكر أو لا ننكر؟ ننكر ننكر. لو أن رجل قال لا ربا إلا في النسيئة وفي الربا فضل، ماذا نقول له؟ لو أن رجلا قال لا يوجد غسل القدمين يوجد مسعى القدمين، ننكر ولا ننكر؟ وأيضا للعقاب من النار، النبي أنكر في الحديث المتواتر، هذا حديث متواتر، وهكذا وهكذا. فإذا المسألة الخلاف ينظر في نوعه وينظر في مسائل تزاحمت النصوص فيها وهي شائكة عند المحررين من العلماء والخلاف بينهم معتبر، وهناك مسائل مع مضي الزمن ظهر الحق فيها واندجس وتلجج الباطل وخنس، الحمد لله. ما ينبغي أن نسمع لرجل يريد أن يحيي خلافا أي نعم في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. ما حكم جماع المرأة عندما تكفر قبل انتهاء الأربعين؟ متى رأت الطهر؟ متى رأت الطهر ووجبت عليها الصلاة؟ جاز لبعلها أن يجامعها، جاز لبعلها أن يجامعها، أما انتظار الأربعين فلا. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عزم أن ينهى عن وطء المرأة المرضع. ماذا نستنبط بدلالة اللازم من هذا الحديث؟ نستنبط أن الأصل تعدد الزوجات، تخيل المرأة سنتين وهي مرضع وأنت لا تجامع، إذن لابد من زوجة أخرى أليس كذلك؟ لابد من زوجة أخرى، وهذا هو الهدي المعهود في زمنهم رضي الله تعالى عنهم. أي نعم كاد ينهى، فتخيل لو حصل النهي، لو حصل النهي فالأزواج لا يقدرون إلا على التعدد، فالأزواج لا يقدرون إلا على التعدد، وهذا من مؤيدات القول أن الأصل اللي هو الأصل التعداد. ولذا الإنسان يدعو فيقول في دعائه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يقول أزواجنا ما يقول زوجتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد يعترض على هذا، وقد اعترض على هذا وليس الآن مجال الكلام في هذا الاعتراض. ما رأيكم بارك الله فيكم في كتاب أحد المعاصرين في نقد تقسيم الشيخ الألباني رحمه الله السنن إلى الصحيح وضعيف بعنوان التعريف لمن قسم السنن إلى الصحيح وضعيف؟ هذا رجل كان قد كتب لشيخنا رحمه الله تعالى رسالة أثبتها شيخنا في الطبعات الأخيرة من كتابه أداة الزفاف، يقول فيها أنني ما عرفت العلم إلا عن طريقك وأنني تبخرت فيه وأنا حريص على كتبك وقراءتها وكذا وكذا. ثم نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أخذ يناطح الشيخ بأجز من غيره وكتب كتابه هذا. والناس في شيخنا والإنصاف عزيز كما قلنا قسمان، صغار يريدون أن يكبروا على ضار الشيخ، وأيضا ولا يعرفون قواعد الشيخ ولا يعرفون أصول علم الشيخ، وفريق آخر حاله كحال هذا الرجل المسؤول عنه، وحاله كحال ذاك الأعرابي الذي بال مرة في زمزم، فلما سئل عن بوله في زمزم قال أردت أن أدخل التاريخ، أريد أن أسجل اسمي في من بال في زمزم. فبعض الناس لا هم له لا في درس ولا في كتاب ولا في محاضرة إلا أن يظهر ويرمي ويشتم وينبذ بالشيخ. وأرجع هذه الأصناف على الإطلاق ذاك الصنف الذي يأخذ مصادر الشيخ وتخرجات الشيخ وأحكام الشيخ ولا يظهر اسم الشيخ إلا لما يخطوه وينبذه، يعني الخير يأخذه ويسكت، ولكن لما يجد مجال للنبذ الطعن ينبذ. وهذا صنيع منهج لبعض المكثرين من التحقيق في هذا الزمان، وأنا أقول عن دراية وعن مزاولة، ما أقول هذا برجل، ولكن الإنصاف عزيز، الإنصاف عزيز. الشيخ إمام من أئمة علم الحديث في هذا الزمان، الشيخ ليس بمعصوم، يستدرك عليه يستدرك عليه. هذا ما كان الشيخ رحمه الله تعالى يلقن تلاميذه، بل هذا صنيعه مع نفسه، فكم من حديث استدرك فيه على نفسه رحمه الله تعالى. فالنظر، وهذا مما لا أحمده ولا أحبه في إخواننا، إن قيل قال الألباني يسكتون ولا يذكرون الدليل، وإن قيل قال أحمد أو قال الشافعي يقول ما الدليل، هذا الصنيع لا أحمده ولا أحبه. الأصل أن ندور مع الأدلة، فنحن لسنا متواصلين لأحد، وإنما نطوي قلوبنا وعقولنا على إيش؟ على الأدلة. نحترم علماءنا ونقدر لشيخنا منزلته لسببين: السبب الأول أنه مظلوم عند الكثيرين، والسبب الثاني أنه وجد في زمن غربة، فلو لم يكن للشيخ حسنة إلا أنه هو أول من نبه كل مشتغل بعلم الحديث إلى هذا الانشغال لكفاه فخرة، لكفاه فخرة. علم الحديث الشامعون قبل المحبين ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه في علم الحديث من خدمة المخطوطات وما شابه إلا ببركة فضل وصدق وإخلاص فيما نرجو ونحسب، وجلد جهد الشيخ رحمه الله تعالى. كان الناس، حدثني الشيخ عبد الفتاح أبو جدة وهو من هو، قال كان الخطيب منا لم يصعد على المنبر فيسرد حديثا طويلا قد يصل إلى ورقة والورقتين والثلاثة، ويريد أن يسنده، فكان يقوله على المنبر حتى يؤكد أنه قد عزى، كان يقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، يعني يريد أن يشد يده أن له إيش من هذا الحديث مصدرا. فكان الناس أي شيء مسند أي شيء يقول أخرج فلان يعتبروه إيش؟ يعتبروه كالبخاري ومسلم، يعتبروه كالبخاري ومسلم. ولذا إخواني الشيخ رحمه الله هو الذي أحيا صحيح ضعيف ثابت غير ثابت فعل السلف فعل الصحابة فعل التابعين، وهو الذي أحيا عقيدة التوحيد في بلاد الشام، وما لاقى أحد ممن يدعو لعقيدة التوحيد هذه الأيام ألاقي وفتن ومحن وابتلاءات كما لاقى الشيخ الألباني في سبيل أسرة العقيدة السلفية. ونقول هذا ونحن نعلم ماذا نقول، ونستغرب كل الاستغراب لما نجد بعض الحريصين على العقيدة يتهمون الشيخ في عقيدته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله الذين يتهموه ما لاقوا عشر معشار ما لاقى الشيخ. وإن تسمع اجلس مع الصوفية أهل الشام، ومن أراد أن يعرف مقدار جلد الشيخ وصبر الشيخ وعلم الشيخ، أقول الآن يذهب إلى الشام وسوريا ويصلي في مساجد دمشق وليقل من هذه البيئة يخرج مثل هذا الإمام؟ يستغرب. هذا يعرفه من يعاني، يعرف هذا من يعاني. فالإنصاف الإنصاف، الإنصاف عزيز، وهذه كلمة ألقيها لجميع طلبة العلم في الدنيا، علينا بالإنصاف. لا نقول الشيخ معصوم، الشيخ يخطئ، ولا نقول الشيخ لا يفهم كما يقول محمود سعيد متعدي على صحيح مسلم لا يتقن الصنعة. لو أن الشيخ كان من أغبى البشر وحاشا ومكث 60 سنة هو متخصص في علم لا أصبح من أئمته، فكيف وقد أتاه الله عز وجل العلم وقد نشئ من نعومة أظفاره في بيته على أبيه، وأبوه كان من العلماء المعدودين في الشام، وتلاميذه كثر، ودرس عليه علم الأصول وعلم الفقه، رحم الله الشيخ. نقول هذا من باب أن نعرف لعالمنا قدره، ومن باب أن نضع الأشياء في أماكنها. ولكن تجاوز بعض إخواننا في أشياء يولد تجاوز الآخرين في أشياء، ويبقى الإنصاف عزيزا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. بعد قص الأظفار واللحية والشعر العانة، هل يسمى الدفن؟ الأحاديث الواردة في دفن الأظفار والشعر كلها واهية، لا ينهض، لا تنهض بالاحتجاج بها، وليست بصحيحة. عن الأخذ عن اللحية وقد سبق. ما حكم من لم يستطع إطلاق اللحية بسبب عمله والنية حاصلة؟ من لم يستطع إطلاق لحيته بسبب عمله على وجهه فليطلقها في قلبه، فليجعلها في قلبه. وصلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.